بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر المحرم لعام 1434 وبمسجد عباد الرحمن بالحامول نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة من تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 387 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد سبق وشرحنا الإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى، ونشرع إن شاء الله في شرح هذا الكتاب المبارك. إشارة إلى جزء من ترجمته رحمه الله تعالى. فهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم ابن سعد ابن عتبة ابن فرقد وعتبة ابن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق نسب المؤلف هكذا ابن أبي يعلى في الطبقات وابن البعلي الحنبلي في المطلع، بينما اقتصرت كتب التراجم على الاكتفاء بذكر جد أو جدين له رحمه الله. ولقب المؤلف بابن بطة بفتح الباء، وهو لقب لأحد أجداد، فقد يلقب الإنسان بلقب جده وجده الأعلى، كما يقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ولكن يقال ابن تيمية، مع أن الجد أبو البركات أيضا يقال أبو البركات ابن تيمية، نعم، ولهذا يفرق بينهما، يقال أبو البركات ابن تيمية، تعرف أن هذا الجد شيخ الإسلام ابن تيمية، تعرف أن هذا الحفيد وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. ولد ابن بطة سنة 400 من الهجرة النبوية. قال ابن الجوزي في المنتظم: ولد ابن بطة يوم الاثنين لأربع خلونا من شوال سنة 400. وموطن ابن بطة قرية يقال لها عكبرة، وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بخمس فراسخ، والنسبة إلى عكبرة عكبوري، وقد اشتهر ابن بطة بهذه النسبة. لقد نشأ ابن بطة في حجر والده، وكان والده يحب العلم والعلماء، فاعتنى بولده منذ الصغر فأوفده إلى بغداد وهو غلام يافع لم يناهز سن 10. ودي طبعا النشأة المعروفة التي كان ينشأ عليها العلماء والأئمة من الصغر، يدلون على حلق العلم والعلماء والتزمون العلماء من الصغر، هذه طريقة التعلم عند السلف الصالح، ما يتعلم أحد من كتابه ولا من صحفه، وإنما يتعلمون من العلماء ويأخذون العلم على قاعدته. وقد عقد ابن بطة ألوية السفر وشد رحلة من قطر إلى قطر، هذه المسألة الثانية أيضا اللي احنا بنلقاها وتقابلنا في تراجم العلماء، الرحلة. يبقى الأولى النشأة، الثانية الرحلة، هذه طريقة الطلب الصحيح، ترحل والرحلة بركة، والإنسان إذا رحل طلب العلم حصلت بركة عظيمة. أولا هذا دليل صدق وإخلاص. ثانيا ومأجور في أكله وشربه ونومه وحله وترحاله، لأنه وقف الآن على وقف على العلم. فإذا رحل الإنسان لطلب العلم، ما الذي جاء بك؟ العلم. مرحبا بمن جاء يطلب العلم، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لتستغفر له يستغفر له كل شيء حتى الحيتان. فالرحلة بركة. يؤجر الإنسان من سلك طريق يلتمس فيه علما، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وأعظم ما يكون ذلك في طلب العلم. هذا من الجانب التعبد. أما من الجانب العلمي فإن الإنسان كلما تعب ونصب وفرغ نفسه لرحلته كلما كان هذا أدعى للتحصيل. ولهذا نجد مثلا أزهد الناس في العلم مين؟ من العالم على سريره، من العالم في أحضانه، من العالم في غرفته وهم أبناؤه، لأنه ما تعب ولا نصب. هذا أمر موجود زي المن والسلوى، فهو يريد الثوم والبصل والإيه؟ نعم. فالإنسان شوف مثلا الآن تقول يعني أنا لو أنا ابن مثلا الشيخ الفوزان، والله يا أخي ما كنت أتركه أبدا ينام، أنا معه لنام معه إذا قام. نقول لك لو كنت ابن الفوزان ما تعلقت بالفوزان تعلقك به الآن، وتتبع كلماته والشعور بالفرح إذا لقيته أو جلست بين يديه، لأن الإنسان في بطبعه يعني الشيء المألوف بالنسبة له قد لا يقدر إيه؟ قد لا يقدر قيمته. ولهذا كان الألباني رحمه الله تعالى يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. ولهذا الإنسان في الرحلة يستشعر هذا إيه؟ المعنى، يرد من على أبواب العلماء ويجلس ويطرد ويفسح له المجال أو لا يفسح، فيشعر باللذة ويشعر بالعناء والتعب، وهكذا فتحصل بركة في هذا. وثانيا فيحصل بركة في التحصيل، لأن الإنسان ينظر إلى نفسه أنا متفرغ الآن، بخلاف ما إذا كنت في بيتي، إنما أنا متفرغ الآن ورحلت من أجل التعلم فليس لي مقصد إلا هذا، فيبقى هذا المقصد والهدف مؤززا لي على ماذا؟ على الطلب. وبعد ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم قد يحصل فيها فوائد أخرى، وهي مثلا أن يتعرف الإنسان على بعض العلماء الآخرين مثلا، وطبعا ده يمكن كان متوفر في الأزمنة الأولى، أن الإنسان هو ذاب إلى مثلا صنعاء، يوم يمر على مكة يخذ العمرة ويجلس عالما ثم يذهب إلى كذا، أو راح إلى بغداد أو راح إلى مصر، ولكن يمكن لعل هذه في هذه الأزمان نادرة إن لم تكن إيه يعني معدومة لقلة العلماء ولقلة المشايخ الذين يرحل إليهم في هذا الزمان. فالرحلة فيها بركة عظيمة، بركة عظيمة. ولهذا طلبها موسى عليه السلام، طلب الرحلة وأن يلقى الخضر، ورحل أئمة هذه الأمة من الصحابة في طلب العلم كما رحل جابر، ورحل أئمتها من العلماء كما رحل أحمد. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقد جاب الدنيا مرتين، يعني تقل في كل البلدان مرتين من أجل أن يجمع مسنده، حتى يجمع المسند قرابة يا أخواني 30,000 حديث، قرابة 30,000 حديث. كم شيخا بقى التقى أحمد عشان يكتب 30,000 حديث؟ يأتي هنا وهناك الشيخ البغدادي، الشيخ الخراساني، هنا وهناك. ولهذا قيل لأحمد وقد وضع كتابه تحت إبطيه: إلى متى يا أحمد؟ يعني إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. قال: إلى الممات. فالرحلة عظيمة جدا، ولهذا حرص عليها السلف وأصلوها كقاعدة ثابتة في الطلب. ورحل من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد، ليأخذ العلم عن مشاهير العلماء في عصر. يقول الخطيب البغدادي عنه إنه سافر الكثير إلى البصرة والشام، وذكر ابن عماد عنه إنه سافر الكثير إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك. وبعد عودة الإمام ابن بطة إلى موطنه من رحلاته متكررة لازم بيته بقية حياته، لأنه كان يؤثر العزلة لغلبة الفساد، كما أنه لم يلي من أمور السلطان شيئا ولم يشغل نفسه بأمور الدنيا، بل ظل مقبلا على التأليف والتدريس حتى وفاه أجله رحمه الله. وقد ذكر ابن أبي يعلى عنه أنه كان له مجلس للدرس يوم الجمعة في مسجد عكبورة، كما كان له درس في مسجد المنصور بغداد أيضا. ومن هذه المجالس التي كان يعقدها لتدريسه تمكن طلبة العلم من الرواية عنه والانتفاع به، كما أجمعت كتب التراجم على أنه كان عابدا كبيرا وصالحا شهيرا، وأنه مستجاب الدعوة، وكان صواما قواما. قال عنه الذهبي: كان صاحب أحوال وإجابة دعوة رحمه الله. وهذا لصلاح. وهذا البعد أيضا الثالث في العلماء والأئمة، أنهم يعنون بهذا الجانب التربوي والمسلكي والتعبدي، صدقوا مع الله فصدقهم الله عز وجل. ولهذا الإنسان لا بد أن يظهر آثار العلم عليه في منطقه، في تعبده، في أحواله كلها. قال ابن الجوزي: وكان له الحظ الوافر من العلم والعباد، كان له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه، عرف منها أو عرف منها 19 مؤلفا، كتبه المطبوعة، مؤلفات المطبوعة، كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ويطلق عليه الإبانة الصغرى، ورسالة في إبطال الحيل. وكان ابن بطة رحمه الله من كبار علماء الحنابلة في زمنه، وكان له اختيارات فقهية في المذهب الحنبلي ذكر بعضها المرداوي في كتاب الإنصاف، كما تتلمذ على أكابر علماء الحنابلة كابن حامد رحمه الله. وقد أخذ ابن بطة الفقه والحديث وغيرهما من العلوم عن كبار شيوخ عصره، وهذا أيضا البعد الرابع والخامس، وهو التأصيل الكامل الشامل، أن الإنسان لا يقتصر في العلم على باب دون باب أو علم دون علم، ولن يستطيع الإنسان أن يتقن حتى العلم الذي يتخصص فيه إلا إذا كان عنده أرضية شاملة في سائر العلوم، يكون عنده أرضية في اللغة، في الأصول، في الحديث، في الفقه، في التفسير، في السير، في كل هذه العلوم، ولو أني برعت في نوع من هذه العلوم، لكن لابد أن يكون عندي أرضية، وإلا يقع الشذوذ وتهمل القواعد ويجهل الإنسان بها فلا يدري. ولذا بعض الناس الذين يتخصصون في بعض الفروع دون بعض تشذ أقوالهم، كما ترون مثلا بعض الناس قد يعنى بالحديث ويتبحر في علمه وهو لم يقرأ لا في العقيدة ولا في الفقه، ولهذا تزل قدمه في أدنى المسائل من مسائل مثلا العقيدة. أو البعض قد يتخصص مثلا في الفقه ويتبحر فيه وليس عنده دراية بالحديث، فلا تراه يستدل بحديث لا في الصحيحين ولا في غيرهما، وتراه قد يقيم الدنيا وما يقعدها وهو يستدل بحديث ضعيف، وقد أقام سألته على حديث ضعيف. فلا بد أن يكون عند الإنسان أيضا علم بالحديث مثلا، وهكذا. كذلك اللغة، قد يفسر الإنسان القرآن بغير لغة العرب لأنه ما عنده علم بهذه اللغة، أو لا يستقيم لسانه، ومن لم يستقيم لسانه ولغته فلا يمكن أن يستقيم فهمه. ولهذا يشير العلماء إلى أن من العلوم التي يتعين على المجتهد أو لا يسامح المجتهد في الجهل بها علم اللغة وعلم الأصول، ولا يشترطون في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن ولا حافظا للسنة كله، ما يشترطون في المجتهد هذا، إنما يكون مستطيعا استخراج النصوص من القرآن والسنة حال الاستدلال، حال الاستدلال. يعني ليس من شرط المجتهد أن يحفظ مثلا نصف مليون حديث أو 100,000 حديث أو 200,000 حديث، لا يشترط هذا، لكن يكون عنده البراعة والمهارة في استخراج هذه الأحاديث من مظانها. كذلك القرآن، قد يكون مجتهدا ولا يحفظ القرآن كله، وما يكون من ذلك يعني حسنا له حفظ آيات الأحكام، لأن المجتهد لما يكون اجتهده في الأحكام فيحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هذان علمان مهمان جدا، اللغة والأصول، اللغة والأصول. نعم. قال وقد أخذ ضبط الفقه الحديث وغيره من العلوم عن كبار شيوخ عصره، ومنهم النجاد الفقير حافظ شيخ الحنابلة بالعراق وصاحب التصانيف الكثيرة، ومن شيوخه أيضا الخراقي أبو القاسم وأبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري، وكان إمام الشافعية في عصره، ومن شيوخ البغوي وابن الباغندي والآجري وابن صاعد وكثير غير هؤلاء، يعني مشايخه مسندون من علماء السنة، حسبه الآجري والبغوي. كما أخذ العلم عن ابن بطة تلامذة كثيرون عرفوا بالعلم والتقوى والفضل، ومن أشهرهم الحسن بن شهاب، لمر معنا رسالته في أصول الفقه، العكبري أو العكبري، وأبو حفص العكبري، وأبو إسحاق البرمكي، وابن حامد والقطيعي والروشاني. وكانت وفاة ابن بطة يوم عاشوراء سنة 87 و300. يبقى كم سنة عاشا؟ وين 300 وكم؟ وأربعة؟ نعم، سنة 400 و300، ومات سنة 87 و300، يعني عاش قرابة 83 سنة. وقد عرفي رحمه الله تعالى في قصائد، هذا عن ترجمة مختصرة لهذا المؤلف وابن بطة رحمه الله تعالى. أما عن اسم الكتاب فهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة النجية ومجنبة الفرق المذمومة، كما ورد في نسخة المكتبة التيمورية، وتشمل المجلد الثاني من الكتاب من الجزء الثامن حتى الجزء الرابع عشر. قد ورد اسم الكتاب هذا في مفتتح كل جزء وخاتمته دون تغيير، وقد ورد هذا الاسم في نسخة المكتبة الظاهرية كذلك، ويتضم المجلد الأول من الكتاب، وذلك في أول جزء الرابع وأول جزء الخامس. ويدل على هذا أن اسم الكتاب كان موجودا في بداية كل جزء من المجلد، ولكن سقوط الورقة الأولى من كل جزء من هذه الأجزاء وهي الورقة التي تحمل اسم الكتاب جعل هذه الأجزاء خالية من هذا الاسم. ورغم كثرة السماعات على الكتاب فلم يأتي في أي منها ذكر اسم الكتاب، وذلك يعتبر موافقة لاسم الكتاب المذكور عند افتتاح كل جزء منه، وهذا يدل على أن من سمع هذا الكتاب أو قرأ من العلماء مجمعون على هذه التسمية. وقد قال ابن أبي يعلى ومن مؤلفاته الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وقال الذهبي ولابن بطة الإبانة الكبرى في السنة، وقال ابن بدران ومن مؤلفات ابن بطة الإبانة الكبير والصغير، فدل هذا على نسبة الكتاب إليه. والسبب في ذلك أن ابن بطة رسالة صغيرة في العقيدة اسمها الشرح والإبانة عن أصول السنة وعلى أصول السنة والديانة، ولما كان هذا العنوان متقاربا مع عنوان هذا الكتاب الكبير أطلق على تلك الرسالة تجوزا الإبانة الصغرى، وأطلق على الكتاب الذي بين يدينا الإبانة الكبرى، يعني لما كان الاسم متقاربا فاكتفي بالإيه؟ الإبانة الكبرى وهي التي ذكر فيها الأسانيد، والإبانة الصغرى وهي التي اختصرها وحذف منها الأسانيد، فليست الإبانة الكبرى كتابا آخر غير الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه. نعم. فإذا ذكر كتاب الإبانة لابن بطة مطلقا أو بدون إضافة فالمراد به الإبانة الكبرى، كما يفعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في نقولهما عنه. نعم. فالكتاب إذن باسمه وتوثيقه قد نسبه العلماء إليه كما ذكرنا عن الذهبي وغيره. نعم. قال ابن تيمية وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، فنسب شيخ الإسلام الكتاب إليه. ها قال عن ترجمته ونسبة الكتاب إليه. أما عن أقسامه صفة عامة فإنه قد تضمن عديدا من الأبواب. فالجزء الأول يتألف من خمسة أبواب، وهي باب ذكر الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. الثاني، هذا الجزء الأول تضمن هذه الأبواب. الثاني باب ما افترض الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. الرابع باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. الخامس باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرق. الجزء الثاني تكون من ثلاثة أبواب. أولها باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بهما وفضل من لزمها. الثاني باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. الثالث باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. الجزء الثالث يتكون من بابين: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. شوف لاحظ كتب الاعتقاد ماذا تتناول، فيأتي أهل الأهواء بجرة قلم وبحركة لسان يقولون هو لازم كتب السلف، هو كان الصحابة بيشرحوا كتب، يعني بغاية البرودة وبسهولة جدا. وهذا أكبر دليل على الزيغ والهوى وأكبر دليل على الانحراف. أكبر دليل على الانحراف أن تنفصل عن كتب السلف، بل ويا ليتك تنفصل عنها وتزكيها. يعني تقول الله يعيننا بس، والله يا أخي هذه الكتب ما شاء الله تبارك الله، لكن الحقيقة أنا يعني ما درستها على يدي أحد، يعني فأنا أخاف الحقيقة، أسأل الله أن يعلمني، وإن شاء الله أنا راحل إلى العلماء وأستعلمها، لأن هذا الحقيقة والمنهج الصحيح مثلا. لكن لا، هذا مثلهم مثل الذي الإمام الذي يدخن، فإن سألت عن الدخان قال إيه؟ مكروه مكروه مكروه، ما يقول الله هذا حرام وابتلان الله، أسأل الله أن يتوب علي، أدعو الله لي، وأنا والله إن شاء الله جاد في تركها، ولكن تغلبني نفسي ويدوس بقدميه مثلا. لكن لا، هذا مكروه، هذا إيه؟ هذا مكروه. فانظر إلى فصول هذا الكتاب وكتب الاعتقاد وكتب السنة، هي المحور الذي تعيش فيه. فلان كويس ولا وحش؟ تذهب إلى فلان ولا ما تذهب؟ هذه الجماعة محمودة ولا مذمومة؟ هذا المنهج ما مستنده وما دليله؟ يعني الذي يسمونه سبا وشتما وينفرون من إياكم وهؤلاء، إياكم، احذروا. هناك يا رجل قسوة قلب، قسوة قلب، نعم قسوة قلبك أنت، لأنه لم يعمرها الآثار ولا الأحاديث ولا المنهج الصحيح، قسوة قلبك. أما أهل السنة فتنشرح صدورهم وتعز نفوسهم وتعلو هممهم إذا ما تعلقوا بمعتقد صحيح وصراط مستقيم. كما قلنا بأن أعظم قضية يبحث عنها الإنسان قضية الهداية، ولهذا إذا سلكت مسلكا صحيحا أنت نفسك لماذا لا تكون صوفيا؟ أنت صوفي؟ لا، يقول لك لا أنا لست صوفيا. لماذا؟ لأن الصوفية كيت وكيت وكيت وكيت. طيب لماذا لم يقسو قلبك حينما تتكلم عن الصوفية؟ فيقول ده الصوفية ماشي، صوفية جهمية اتكلم للصبح. طب من عند الصوفية أيضا أنا سباب وشتان، عندك تجاوزت القنطار، لكن عند الصوفية سباب وشتان. فسأل بين الصوفية وأقول يا جماعة أنتم، يقول أنت سباب وشتان. أقول لهم طب الجهمية، يقول ماشي تكلم في الجهمية لكن ما تكلم في الصوفية. فتكلمت في الجهمية قام علي الجهمية وقالوا أنت وأنت. طيب يا جماعة والله أنا كذا. طيب اترك بس تتكلم في الجهمية وأنت تكون حسن المنهج، يعني تتكلم في الأشاعرة مش مشكلة تتكلم في الأشاعرة،
فإن جئنا نتكلم في الأشاعرة قامت الأشاعرة عندك 72 فرقة فيك مقتسمون كما قال سبحانه وتعالى كما أنزلنا على القرآن كما أنزلنا القرآن المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه عضين سيختلفون فيك مجنون كاهن سباب لعان طعان من عباد الطاغوت أمن دولة ما دخل حنبلة اوعى لازم يكون فيك 72 اقتسموا القول فيك فمنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول أما هم بقى أصحاب التربية أصحاب يعني تمدن أصحاب الوسطية مش مشكلة يأخذ منك مسجدك مش مشكلة يوصي ببلطجية عليك مش مشكلة مش مشكلة هذا ما في إشكال لأنه يأمر معروف عن المنكر ولأنه يطهر الأمة من طريقة سلف الأمة فهو يقوم بدور بارز جدا جدا وهو تطهير الأمة من كتب السلف تطهير الأمة من طريقة سلف الأمة فما في كتب السنن ولا في كتب الاعتقاد ولا في كتب سلف الأمة ولا أصلا نقول أهل السنة وجماعة وأهل بدعة وفرقة إلا بهذا لازم التميز لازم التميز لازم تقول هذه الجماعة مقبولة أو مرفوضة هذا الشخص يقبل أو هذا الشخص يرفض لابد لازم لازم تقول هذا الرجل يقبل حديثه أو يرد حديثه هذا كذاب وضاع لماذا لم يقسو قلبك وأنت تقول كذاب ووضاع لماذا الرجل يتكلم يصلي ويصوم وتصدق أو يتكلم في أهل الأهواء قال يصلي ويصوم وتصدق قال لنفسه هذا إيه لنفسه هذه الغيبة بقى الواجبة هذه الواجبة هذه الغيبة في الله في الله لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى شوف الأبواب اللي معك هي هذه الأبواب ولهذا كتاب وسنة فهم سلف الأمة على قاعدتهم هذا كذب انتماء كاذب انتماء كاذب لأن فهم سلف الأمة هو الذي قال ذلك فهم سلف الأمة الذي قال ذلك فهم سلف الأمة يقول من جالس المبتدع كان مثلهم وأنت لا تجالس المبتدع فحسب تجالس وتثني وتصنف وتؤلف وتدعو وتقف وتحارب أهل السنة يعني صار عندك موالاة لأهل البدع وصار عندك حرب لأهل الإيه وصار عندك حرب لأهل السنة فلم تقتصر على باب واحد بل أخذت البابين أما سبيل المؤمنين فقد حضرت وحضرت منه وأما سبيل المجرمين فقد تبنيته ودفعت عنه ثم بعد ذلك تريد أن تبقى لوحتك سلفي مستحيل مستحيل لا يمكن هذا لا يكون أبدا فهذه موضوعات كتب السنة كل موضوعات كتب السنة حنبلة مداخلة وهابية هذه موضوعات كتب السنة وعليه فما يرضي هؤلاء دعك من مسألة بقى والله يا أستاذ الطلبة احنا نقبل من الشيخ بس ما نقبلش من الطالب دي كلها مراوغة دي كلها مراوغة والله يا أصل ماشي يعني الكتب يعني ماشي بس يعني الكتب دي ممكن تكون في المرحلة دي يعني صعبة شوية نأجلها بعد ذلك يعني عايزين ايه يعني عايزين حياة الصحابة ورياض الصالحين وبس زي ما عند التبليغ ولا عايزين وصال عصر كما عند الإخوان ولا عايزين الميثاق كما عند الجهاد ماذا تريدون يعني في هذه المرحلة نربي أبنائنا من الصغر على الولاء والبراء للمنهج أعظم ما يكون أما قال وسيأتينا آثار يا أخواني الآن من خلالها نقول الله يعفو عنا بس في تقصيرنا الله يغفر لنا تميعنا بس ستأتيك الآثار وستعرف أسود السنة الآن واعرض أمرك عليه فإن من فضل الله عز وجل على الشاب أن يوفق لصاحب سنة من الصغر ويعلم السنة من الصغر ويزأر لها ويتبناها نعم فالجزء الثالث باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان من هم يا ترى أصحاب الذكر والصلاة والسنة وكذا هل إذا صاحبت الخلال ولا لكائي يمرض قلبك باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام صفصطة أصحاب المصالح المفاسد أصحاب العقل أصحاب الذوق والحس الجزء الرابع يتكون من 5 أبواب باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين.
شفت ابو بات ابن بطة مطلع القرن الرابع، هذا ابن بطة يعني قبل المداخلة بألف سنة ومية، ولا كان مدخلي. شوف باب التحذير من استماع كلام القوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه فيكنون عن ذلك، يعني مش هيقولك أنا لا أنا رافض السنة أنا رافض القرآن، إنما يكنون عن ذلك بإيه؟ بالطعن على فقهاء المسلمين، يسارعون في هذا ويقول لا أصلا أنا بطعن أصلا أتكلم على عالم أنا نجعب المنع، لا إحنا متفقين على السنة بس أصلا ده خد بالك. ولهذا إحنا قلنا أنت الآن بتحذر من أناس ينبغي أن يقف هذا الدرس لا يستمر هذا الدرس في المسجد، وتنتقل من مسجد إلى مسجد، وراءك مين؟ وراءك من ينتسب إلى السلف ويقول أنا سلفي. ليه يا ابني عايز تلغي الدرس ليه؟ أو ليه ألغيت الدرس ليه؟ ليه إحنا بنقرأ إيه؟ ما تشوف إحنا بنقرأ إيه وبنتكلم بإيه؟ كتب شيخ الإسلام، كتب أحمد، كتب الأئمة، كتب التفسير. طب أنت عندك؟ طب أنا هترك لك هذا الكرسي هتجلس فيه؟ يعني أنا همشي من هذا المسجد وأنا أشرح الإبانة، هتجلس تشرح الإبانة؟ ماشي مش مشكلة أمشي وتأتي أنت، لكن يبقى هذا الكرسي شاغرا حتى تأتي، فإن أتيت حاربوك، فإن مشيت بقي الكرسي شاغرا، فلا هو للسنة نصر ولا هو للبدعة كثر، إنما يريد ألا يكون هذا المنهج وفقط. لكن هو يأتي بإيه؟ بالأمر في كذا، لا بيسب المشايخ، لا بيسب يسبون كذا، لا يطعنون في كذا، هم ما يطعنون، إنما الذي يبين المقبول من المردود هو آثار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا يا للجناية حينما تعطل كتب السنة في المساجد بهذه الدعوة الباطلة ويغيب الناس عن سماع هذه الكتب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها. هؤلاء الذين يسعون في خراب المساجد وتخلية المساجد من كتب أهل السنة، ما في سعي أشد من هذا. والله يا أخي لو طرق المسجد هذا عن الصلاة الناس يصلون خارج المسجد، ممكن لو أغلقنا هذا المسجد أغلقناه، واخد بالك، لربما صلى الناس في المسجد أو صلى في المسجد آخر. أما تغلق المسجد في أبواب الدعاة الناصحين وأهل السنة الصادقين وكتب السلف التي كتب النجاة، هذا لا أعظم جريمة من هذا الأمر. فإذا كنت تغار على شخص فأين غيرتك على السنة؟ وأين غيرتك على المنهج؟ أنا والله لو يسبني واحد ليلا ونهارا وينشر كتب السلف، والله ما أقول لأحد لا تدخلوا مسجدك أبدا، اترك درسه، ولو كان يسبني اترك درسه، لأن الناس ينتفعون بهذا الدرس حيث فيه السنة وفيه كذا وكذا وكذا. لكن دول لا يبالون، لم يكن همهم الدعوة ولا المنهج حتى يغار هؤلاء عليه، إنما همهم الشهرة وهمهم الأشخاص وهمهم كذا، ولهذا يسيرون وراءهم ويرفعون لواء ذكرهم ولا يبالون بشيء غير هذا ولو كان على حساب المنهج. نعم. الجزء الرابع وتكون من خمسة أبواب. باب تحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه بدعوة إيه؟ فيكونون على ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين، حتى يصل هذا إلى الطعن في الصحابة، يريدون الطعن في رسول الله كما قال أبو زرعة: أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله، فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يجرؤون على أن يقولوا وأن يردوا سنة رسول الله صراحة، وإنما يردون عليك أنت. يعني خذ مثالا سريعا، مثلا الآن لما تتكلم عن السمع والطاعة في ولاة الأمور الظلمة، الرد عليك إيه؟ الرد عليك إيه؟ أنت لا تفهم، أنت لا تعرف شيئا، أنت مولي هؤلاء، أنت فلان ابن فلان، يعني نسبة إلى الرئيس السابق، أنت فلان فلان، هذا الكلام لا يقبل قط، هذا كذا. طيب قال رسول الله أنت كذا. لا، قال رسول الله، قال رسول الله مش أنا، قال رسول الله. طب ما تقول في قال رسول الله؟ قال الحسين. طب الأول فهمني، قال رسول الله إيه؟
وبعدين قال الحسين ايه؟ الاول قال رسول الله ما تقول انت؟ قال رسول الله المسألة فيها قولان ابدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه من ولي علي ولي فرويات شيء من معصية الله فليكرم هذه معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة تؤدون الحق لدعائكم وتسألون الله لديكم. هذا قال رسول الله. ما قال رسول الله مرة واحدة قال فإن اشتد ظلمه فقفوا فيه سلوا سيوفكم وارموا بنبالكم واطعنوا برماحكم. ما قال الرسول مرة واحدة هذا أبدا. ولا قال الصحابي مرة واحدة هذا أبدا أبدا. حتى الحسين يلا هاتوا لنا قول الحسين نفسه. هل الحسين قال أنا خارج على الحاكم الظالم؟ ظلم الحاكم فخرجت عليه؟ هاتوا. هل ابن الزبير قال هذا؟ هاتوا هاتوا هذا. فإذا ليس الطعن في من يتكلم إنما الطعن في طريقة مين؟ إنما الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنا بقى أقول لك الأمير أمرني أن أبلغك اخرج من بيتك فلا تسبني. أنت لماذا تقول أنت وأنت؟ يا أخي أنا أبلغ فقط. أنا ما ذنبي؟ أنا موظف أنا موظف أنا معين بمهمة أبلغك ما قال الأمير. حينئذ تقول إيه؟ عليك وعلى الأمير. أيوة قول بقى أنت كده. فأولئك قوم لو أنهم ردوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نقبل كلام رسول الله، مع أن البعض صرح بهذا، أنا أسمع بأذني من يقول لو كان الإسلام بيقول هذا خروج أنا كثير بالإسلام. وليقول إن كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا إن شاء الله. آمين إن شاء الله تلقاه خارجيا أميا إن شاء الله سيحققها الله لك، لأنك لم تسعى في هذا. مش إن كان هذا منهج الخوارج بسمع وطاعة أنا أبرأ من منهج الخوارج، إن كان هذا منهج الصوفية أنا أبرأ. مثلا الإنسان يبتلى بهذا، الإنسان قد يبتلى بالكلمة سبحان الله، قد يبتلى بالكلمة، قد يقول الكلمة يبتلى بها بل يهوى بها في قعر جهنم 70 خريفا. في أحد على وجه الأرض يقول إن كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا، كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن يوفقني لمنهج أهل السنة. العاقل يقول هذا. لكن تمرد ما رأينا قط يا أخواني سبحان الله ولا سمعناه قط إلا يوما دخل ميدان الحديث والكلام والتقرير هؤلاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح منهم براء، براء هؤلاء ملفقة جمعوا بين كثير من المذاهب، ليس مذهبا واحدا من مذاهب أهل الأهواء، جمعوا عقل المعتزلة وذوق، ولك أنا حس يعني حاسس كده خد بالك أنا يعني صدري منشرح أنا كذا خد بالك أنا حاسس بطمئنان، ده أنا كنت بلاقي في الميدان سبحان الله يا أخي رقة قلب، أنا كنت بجد كذا أنا كنت كذا خد بالك، ده احنا كنا بنجد معاني والله ما وجدناها في منى ومزدلفة وعرفة. صوفي ده النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على قبة البرلمان، ده احنا كنت أرى الله في وجه كل واحد في الميدان. ذوق، فعندهم ذوق الصوفية وعندهم عقل المعتزلة وعندهم عصمة مشايخهم أئمتهم عند الروافض عصمة الأئمة فما قالوا الإمام، وعندهم علم لدني لأن اقرأ من كتب السلف لا أنا عندي تاني، عند العلم اللدني الذي عند أهل الزيغ الذين فصلوا الشريعة عن الإيه؟ عن الحقيقة، فنحن أرباب الشريعة وهم أرباب الحقيقة، الحقيقة مال الحقائق، فما تركوا أحدا، أخذوا عقل المعتزلة وأخذوا ذوق الصوفية وأخذوا عصمة أئمة الروافض وأخذوا حقيقة أهل الضلال حينما فصلوا الشريعة عن الحقيقة، وأخذوا أيضا تسمية الأمور بغير حقائقها كما عليه أرباب الزندقة حينما قالوا المراد بالصلاة ليست الركوعات والسجدات إنما الصلاة أسرار الحج مش عارف إيه الزكاة إيه، وجعلوا لهذه أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. شابههم في هذا إيه؟ في هذا كله. أما أهل السنة والجماعة فهم أخذوا بالشريعة على ظاهرها والحمد لله، وعرفوا معاني هذه الشريعة وأخذوا بها، فعلى ما لا يكونوا أعداء لكل الطوائف، ولهذا لا تجد بلدا تقبلهم ولا مسجدا يصبر إيه عليهم إلا مسجد واحد من مداخلة ولا واحد من حنابلة ولا واحد من وهابية، والله أعلم. قد يهدد، قد يهدد أيضا إما وإما. فهذه الأبواب، يلا اقرأ يا سيدي الأبواب، هذه الأبواب، هذه الأبواب، وتحت هذه الأبواب من الآثار ما ما ستسمع إن شاء الله. قال: باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذير إياهم: لتركبن لتتبعن سنن من كان قبلكم. باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أمر الفتن الجارية وأمري لهم بلزوم البيوت، لأمتي أمر الفتن الجارية وأمري لهم بلزوم البيوت، فعند الفتن يلزم الإنسان بيته، لكن يبين للأمة حقيقة الفتنة ويحذر الأمة ولا يشارك فيها. باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منهم: احذروا الذين يتبعون المتشابه، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يأخذون المتشابه من النصوص ويدعون الايه المحكم. باب النهي عن المراء في القرآن والجدال فيه، فإن القرآن والحمد لله معاني واضحة وتفسيرات جلية فسرها السلف الصالح، ليست توجد آية من آيات القرآن ليس لها تفسير أو تتفق الأمة على تفسير باطل فيها، هذا لا يمكن قط. الجزء الخامس وتكون من ثمانية أبواب، وهي: باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض وأن الإيمان قول وعمل. ما يتعلق بالإيمان، يبقى إلى الجزء الخامس ده الإيه؟ ده بناء القاعدة الكلية. إلى الجزء الخامس: اتباع سنة، عدم مجالسة أهل الأهواء، التحذير منهم، إياك والمراء، معرفة مخططات المبتدعة في السب والنيل منك، ده القاعدة اللي هي إن انتظمت جاءت بقى إيه الأصول بقى الفرعية الأخرى، لكن دي القاعدة المهمة جدا، ودي يا أخواني التي إن هذا الله إليها الإنسان كان ما بعدها سهل، والخلاف كل الخلاف في هذه القاعدة وبنائها وبنائها. ولهذا من السهل جدا أن تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ومن الصعب أن تلتزم هذا، من الصعب جدا أن تلتزم هذا الشرط، لكن هو سهل، وكل يدعي وسطا بليلة. فالإيمان اثنين: باب معرفة اليوم الذي نزل فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولقد كان منهجا، الآية منهج واليوم منهج والمحل منهج، أما اليوم فمنهج يوم الجمعة الذي اصطفى الله له هذه الأمة وأضل عنه الأمم السابقة، حقيقة اصطفاء الأمة. وأما الآية فنعمة مزداة، اليوم أكملت لكم دينكم، فأنت تعبد بدين كامل لا اختراع فيه ولا استحساب، كمال الدين. ولهذا قال اليهودي: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، وهذا مكانها أيضا منهج، يوم عرفة، يوم يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده، جاءوه شعثا غبرا في اجتماع مهيب لم يحصل في سنتهم، أكبر اجتماع سنوي ما يكون في يوم عرفة. ويوم عرفة بالذات لأنه واجب أن احنا نعرف هذا اليوم هنا، إنما تعرف يوم منى ناس في الحرم وناس في منى وناس في، واخد بالك، إنما يوم عرفة هذا وهذا اليوم ما أحد يغادر قبل الغروب، ندخل عرفة ما نخرج، ليلة المزدلفة يشرع للضعفة أن يرحلوا بعد منتصف الليل، يعني اليوم اللي الحجاج بربطتهم هو يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنزلت على النبي وقائم بعرفة خير يوم خير اجتماع يجتمع فيه المسلمون. فإذا يوم عرفة منهج. فلما عظمت الآية عظم مكانها وموقعها، الآية منهج، اليوم الذي نزلت فيه الآية منهج، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المنهج، بين أصحابه وحملة المنهج. إذن هذه الآية منهج في منهج، منهج خماسي، منهج خماسي، منهج عظيم. لهذا قال عمر: أنا أعلم، أنت لا تظن أن نغفل هذا اليوم ولا هذه الآية ولا كذا، نحن نعلم ونقدر، لكننا لسنا كأصحاب الطبول والزينة يضعون عناقيد النور وكذا في الاحتفالات ولا يلتفتون إلى المعاني. نحن قوم تتحول الآيات وتسري الآيات في دمائنا لتتحول إلى عمل، إلى عمل. والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى هذا هو الفرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثالث باب معرفة الإسلام وعلى كم بني. الرابع باب معرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل النبي صام عن ذلك. الخامس باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. السادس باب كفر تارك الصلاة ومنع الزكاة وإباحة قتلهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. السابع باب ذكر الأفعال والأقوال التورث النفاق وعلامات المنافقين. الثامن باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه. يعني هذا المجلد الخامس يرجع، الجزء الخامس يرجع إلى الإيمان وما والكلام المتعلق به. الجزء السادس يتكون من أربعة أبواب: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، غير خارج به من الملة، ذنوب وإن وردت بألفاظ الكفر والبراءة ونفي الإيمان. باب أن الإيمان خوف ورجاء. باب بيان وجوب الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا بهذه الثلاث، إلا بهذه الإيه؟ الثلاث. واحد بقى يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، سيأتيك عبارة ابن بطة: لا يصح، ونحوها. باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك. الجزء السابع تكمل أربعة أبواب: باب زيادة الإيمان ونقصانه وما دل على الفاضل فيه والمفضول. باب الاستثناء في الإيمان. باب سؤال الرجل غيري: أمؤمن أنت؟ كيف الجواب له كراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك. باب القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء في مذاهبهم إلى غير ذلك من الأجزاء والموضوعات التي تأتينا في هذا الكتاب. إن شاء الله نقف عند بداية كلام الأجري رحمه الله، ابن بطة رحمه الله تعالى، الأجري طبعا هو كبير. نقف عند مقدمة نقف عند أولها إن شاء الله.